سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معنى الآية أنه يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض أي هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم. ولهذا قال لآيات لأولي الألباب أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الكلام من ابن كثير كلام مجمل وفيه تحديد لبعض القضايا مثل قضية ما هي الآيات التي في خلق السماوات والأرض، فضرب لذلك أمثلة في مسألة ارتفاعها، صح ولا لا؟ طيب أين ورد ارتفاع السماء؟ أين ورد؟ في أي آية؟ والطور وكتاب مسطور، ثم قال والسقف المرفوع، واضح؟ فإذا ابن كثير رحمه الله أشار إلى بعض الصفات أو العلامات التي وردت في آيات أخرى فيما يخص السماوات أو فيما يخص الأرض، واضح هذا مشايخ؟ ولذلك قال بعدها وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة، ففي السماوات وفي الأرض آيات كثيرة جدا، فخلقها آية واضح، وصفة خلقها كالرفع وأنهن سبع انشداد وسبع انطباق واضح، هذه آيات أخرى، وأن أصلها دخان واضح؟ يعني أصل السماوات دخان، وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، واضح؟ فإذا أيضا الأمر الذي في السماوات وما فيها من مخلوقات كالملائكة والبيت المعمور وغيرها مما أخبرنا به الشارع الحكيم، سواء كان ذلك في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه كله داخل في مسألة خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض هو بحد ذاته آية، ويحتوي آيات كثيرة جاء بعضها مفصلا وجاء بعضها مجملا، جاء بعضها مفصلا مثل ما ذكرنا لكم أنها سبع شداد، سبع طباق، أن أصلها دخان، واضح، أن لها أبواب، وأنه لا يمكن لأحد أن يقترب منها، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل عن السماوات أو كذلك أيضا عن الأرض. فالأرض بحد ذاتها خلقتها آية، وما فيها، واضح، من حزن وسهل وجبل ومنخفض وبحر ويابس وغير ذلك، لا شك أنها أيضا آيات مفصلة، وفيها مجمل وفيها مفصل، واضح يا مشايخ؟ فالمقصود أن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذه لا شك أنها آيات عظيمة من آيات الله عز وجل الأفقية، كلها هذه آيات أفقية. لماذا؟ لأن ذكرنا لكم بالأمس أن الآيات نوعين، أفقية ونفسية. فالنفس مثل قولي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وصوركم فأحسن صوركم، وغير ذلك من الآيات التي تكون في أصل خلقة الإنسان ونشأته أو طبائعه أو غير ذلك. والآيات الأفقية هي التي تكون محيطة بالإنسان، فالأفق هو ما أحاط به، سواء من سماوات أو من أرض أو من جبال أو من شجر أو من هواء أو من ماء أو غير ذلك. وذكرنا لكم بالأمس كيف ينتفع الإنسان بالآيات سواء المتلوة أو المشاهدة، ولعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بها. ابن كثير أيضا ذكر أن هذا فقط يعني خاص لأولي الألباب، وبين أن معنى الألباب العقول التامة الذكية. هل يشترط الذكاء في إقامة الحجة على الإنسان بهذه الآيات؟ واحد يقول أنا غبي ما أعرف أحسب، يعني ما يعرف الجمع والطرح مثلا، فيقول له هذه الآيات لا تعني لي شيئا. نقول له ليس هذا هو الذكاء فقط، وإنما المقصود بالذكاء هنا هو الملاحظة، وإنما المقصود بالذكاء هنا هو الملاحظة، وليس الحذق في كل الأمور، وليس الحذق في كل الأمور. ولذلك نادر أن تجد إنسان ذكي من جميع الجهات، كما يسمونه عبقري، وعبقري هي نسبة إلى جني عبقر، واضح؟ أي فالمسألة يعني شيء آخر. فالمقصود أن كل من له أدنى عقل فإنه يستطيع أن ينتفع بهذه الآيات. وإذن يكون الذكاء هنا بمعنى الزكاء، بمعنى الزكاء، وهو المقصود به الانتفاع، وهو المقصود به الانتفاع. فالذي له لب ينتفع به فهو ذكي، ولو كان لا يعرف يحسب ولا يعرف يقرأ ولا يعرف يجمع ولا يعرف يطرح أو غير ذلك. ولذلك الذين ينظرون إلى أن الذكاء أو العقول لا تكون للأميين، نقول في القرآن أدلة كثيرة تبطل هذه النظرية التي يرونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويشير بيديه صلى الله عليه وسلم، يعني 30 يوما، وفي المرة الثانية قبض إبهامه فأصبحت 29. وهل معنى ذلك أن هؤلاء القوم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أنهم لم يكونوا من أولي الألباب؟ بل هم أولو الألباب حقيقة، بل هم أولو الألباب حقيقة. وما تنفع القراءة والكتابة التي علمها اليهود فكانوا يحرفون ما آتاهم الله عز وجل من الكتاب، فلا يحفظونه ولا يعقلونه. وكذلك أيضا فئة منهم من الأميين سواء المشركين العرب أو غيرهم لم تنفعهم هذه الآيات، ولذلك بيّن الله عز وجل أنهم لا عقول لهم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها هنا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإعراض منهم وليس بسبب عدم الذكاء أو بسبب عدم وجود العقول إلى غير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا لا شك أنه من بديع تفسير ابن كثير رحمه الله أن جعل هذه الآية في مقابل هذه الآية التي معنا حتى تكون إيش؟ ها؟ حتى تكون المقابلة في المعنى فيتضح المراد بأولي الألباب هنا وما معنى اللب أو الذكاء الذي تشير إليه هذه الآية. فهو الذكاء الذي هو بمعنى إيش؟ الانتفاع، وليس الذكاء الذي هو بمعنى حدة النظر. واضح؟ حدة النظر في المسائل، فإن حدة النظر في المسائل إذا لم تورث عملا لا تنفع صاحبها، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ولذلك تجدون أن الله عز وجل يمدح أولي الألباب في القرآن كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: ثم وصف تعالى أولي الألباب، يعني أوصافا أخرى جديدة، فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن هذا الوصف الآن من أعظم أسباب الانتفاع بالآيات سواء المتلوة أو المشاهدة. لماذا؟ لأن الله قال إن هؤلاء أولي الألباب ينتفعون بالآيات، صح؟ طيب، ثم وصفهم فقال: إن هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا ذكر الله عز وجل مما يعين على الانتفاع بالآيات سواء المتلوة أو المشاهدة. واضح يا مشايخ؟ فمما يرزق الإنسان العلم والفهم فيما يقرأ أو فيما ينظر إكثاره من ذكر الله عز وجل كما وصف أولي الألباب في هذه الآية. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله: كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إيش علاقة الحديث بالآية؟ طيب، قال رحمه الله: أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. فكلامه الآن تفسير الحديث ولا تفسير للآية؟ تفسير للآية. والحديث طيب ما علاقته؟ أن أول ما يدخل في الذكر الذكر الواجب كالصلاة والشهادتين وغير ذلك. واضح مشايخ؟ واضح مشايخ؟ ولهذا لو جاءنا رجل يريد أن يسلم وهو على فراش الموت لا يستطيع أن يقوم، نقول كما يقول بعض المتفلسفة اليوم في عصرنا أن هذا لا ينتفع به الإسلام، ها؟ أو نقول هو ينتفع بالإسلام. فإذن علينا إقامة ذكر الله على أي حال كان، على أي حال كان. وأول وأوجب ما يدخل في ذكر الله وأعظم ما يؤثر وينفع هو الذكر الواجب. واضح؟ هو الذكر الواجب. وبهذا يبطل قول، يعني كما تلاحظون ابن كثير هنا يرمي إلى ماذا؟ إلى الرد على الصوفية الذين يرون أن ذكر الله عز وجل كاف حتى عن إقامة الفرائض كالصلوات والصيام والحج وغيرها. واضح مشايخ؟ ولذلك يقدمونه على كل شيء، بل ربما فعلوا الكبائر بحجة أنهم من الذاكرين، وهذا كان موجود في زمنه رحمه الله. ولذلك لا تستغربون مثل تصرف ابن كثير أو مثل تصرف الإمام النووي رحمه الله تعالى في قضية أنهم يحرصون على مسألة تأصيل الاتباع، تأصيل الاتباع. ولذلك من أعظم الكتب التي ردت على الصوفية هو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فإنه ألف هذا الكتاب ليبطل ما هم عليه من الأوراد والبدع بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يقول عنهم أو أن يقول عن أوصافهم أو عن أفعالهم أي شيء، بل يقول هذا دين الله فعليكم بدين الله. ولذلك تلاحظون أنه يأتي بالآيات ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث، وأنه بوب تلك الأحاديث تبويبا دقيقا في يعني لمن عرف حال القوم في زمانه وما هو الشيء الذي كان مشتهرا ومنتشرا في زمانهم. والله المستعان. قال سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا سبق في المقطع السابق. قال: ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. هل يشترط أن يكون هذا القول باللسان أو أيضا أن يكون بالاعتقاد أو أن يكون بالحال؟ واضح؟ أي. فالقول هنا لا شك أنه تعبير، لكن هذا التعبير قد يصدر باللسان وقد يصدر بالجنان وقد يصدر بالحال وقد يصدر بالحال. فالذي يقوم راكعا ساجدا لله عز وجل تاليا كلامه لا يزال يلهج بنعم الله عز وجل وشكره وحمده وذكره، فلا شك أنه قال هذا، أليس كذلك؟ وإن لم ينطق به بهذا اللفظ بحد ذاته. ولذلك كما نقول أقل ما يمكن أن يقوم به هذا الحال هو القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأمر معروف النهي عن المنكر: فمن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، ومن استطاع أن يغيره بلسانه فليفعل، ومن استطاع أن يغيره بقلبه فليفعل، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ما في شيء أقل من هذا، واضح؟ فكذلك أيضا في مسألة التفكر والاعتبار ما في أقل من إيش؟ من أن يقول الإنسان ذلك بلسانه، فهذا أقل شيء. فإذا تواطأ مع اللسان الحال كان أبلغ، وإذا تواطأ مع اللسان والحال الاعتقاد كان أنفع، واضح؟ لكن لو لم يقل ذلك إلا باعتقاده بأنه اعتقد أن الله عز وجل ما خلق ذلك باطلا يجوز ويكفي ولا لا؟ يجوز، واضح؟ ولو فعل ذلك بحاله يجوز، ولكن لا يمكن أن يكون يفعله بحاله من دون أن يكون مواطئا ذلك لاعتقاده، ولا يمكن أن يكون أن يقول ذلك بلسانه ما لم يكن إيش؟ مواطئا ذلك لاعتقاده، وإلا فسيكون منافقا، نسأل الله العفو والعافية. طيب، بس أنا هذه حتى أضربها لكم مثال ولن أطيل فيما غيره. قال: قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد ورد ذلك أيضا عن الملائكة، أليس كذلك؟ نعم. قال: ثم نزهوه سبحانه عن العبث وخلق الباطل، فقالوا سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجهرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع. وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. وهذا كله يجري كما ذكرت لكم على أنه قد يقوله بألسنتهم وقد يقوله باعتقادهم وقد يقوله بحالهم، وقد يجتمع هذا وهذا وهذا، نعم، وهو الأكمل والأفضل. طيب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم، أي يقول آمنوا بربكم، فآمنا أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي استرها. وكفر عنا سيئاتنا، أي فيما بيننا وبينك. وتوفنا مع الأبرار، أي الحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أضر. وهل بينهما تنافي؟ لا، واضح مشايخ، ما بينهما تنافي، يعني إن آمنا برسلك فما لنا، أو ما وعدتنا من الخير والفضل الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا تبع لهذا، واضح مشايخ؟ فتفسيره بأحدهما يستلزم الآخر. قال تعالى: ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، لأن من لم يكفر الله عنه سيئته ماذا سيكون؟ سيفضح أمام الخلق ولا لا؟ حين تتطاير الصحف ويأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وحين لا يستطيع السجود عندما يسجد الخلق المؤمنون، وعندما لا يستطيع أن يرد الحوض، وعندما لا يستطيع أن يجتاز الصراط. فهذه مواقف ظاهرة والخزي فيها ظاهر، وغيرها كثير مما نعلمه، يعني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو مما لا نعلمه. فلا شك أن من لم يكفر الله عز وجل عنه ويتجاوز عنه ويعفو عنه فإنه مخزي ومفضوح، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قول المؤمنين ولا تخزنا يوم القيامة دليل على ماذا؟ دليل على كمال علمهم بأمر الآخرة، دليل على كمال علمهم بأمر الآخرة. اللهم استعان. إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من المعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. ورواه مسلم. هل هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهن، أو أنه قرأهن قبل الصلاة؟ قرأهن قبل الصلاة. لكن أيضا ورد، نعم ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهن صلاة الليل. طيب، قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، والألف والسين والتاء لماذا؟ للطلب، وهذا والفاء للتعقيب، أليس كذلك؟ الفاء للتتابع والتعقيب. وهذا دليل على ماذا؟ على سرعة رحمة الله عز وجل لعباده، على سرعة رحمة الله عز وجل لعباده، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. اللهم استعان. أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وروى سعيد بن منصور عن أم سلمة رضي الله عنها أن قالت يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار هي أول ضعينة قدمت علينا، اللي هي من؟ أم سلمة، يعني هي أول مهاجرة جاءت إلى المدينة. قال ورواه الحاكم ثم قال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقيب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية مطابقة لهذه الآية والعكسها عكسها، واضح؟ عكسها في الجزء الثاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني فإني قريب منهم، يعني كأن الآية إذا قلنا على هذا يكون فيها تقديم وتأخير، واضح؟ فليستجيبوا لي، يعني كأن الله عز وجل يقول إني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فإني قريب. فهمتم؟ فإني قريب. طيب، وقوله إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هذا تفسير للإجابة، أي قال مجيبا لهم إنه لا يضيع عمل عامل لديه سبحانه. وهذا العمل ما شرطه حتى لا يضيع؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. واضح يا مشايخ؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فإذا لا يبقى. قال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك طيباتهم عجلت لهم، أو تلك حسناتهم عجلت لهم. والمتابعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واضح؟ طيب، قال بل يوفي سبحانه كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء، لا فضل للرجال على النساء ولا للنساء على الرجال. وهذا هو فائدة القيد المذكور في هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى من ذكر أو أنثى، واضح؟ والفائدة الثانية اللي هو سبب النزول المذكور حديث أم سلمة. طيب، فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم، ولهذا قال وأوذوا في سبيلي أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم، إيش ما السبب؟ أن تؤمنوا، يعني بسبب أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم، ثم قال كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال فقال نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار، من تحتها يعني في خلالها، من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس، هذه الأنهار الأربعة المذكورة في سورة محمد، أي تجري من خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله عز وجل في سورة السجدة. وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. وقوله والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل صالحا فيتقبله ربه، فليس الشأن أن تعمل ولكن الشأن أن يتقبل الله منك. ولذلك قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، واضح؟ فحسن العمل هو مناط القبول أو هو مدار القبول، ولذلك على العبد أن يحسن عمله ويتقرب به كأفضل ما هو متقرب وكأفضل ما هو مهد وكأفضل ما هو عامل، وليجتهد في ذلك لعل الله عز وجل أن يتقبل منه، والله المستعان. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يقول تعالى لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه، لاحظوا أن هذا المعنى مذكور في سورة الزخرف، من النعمة والغبطة والسرور فعما قليل يزول هذا كله عنهم، نسأل الله العفو والعافية، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، والعياذ بالله، وجميع ما هم فيه متاع قليل، كما مر معنا في الآيات السابقة متاع الغرور أليس كذلك، هنا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، من يعرف لنا ما علاقة هذه الآية بالآية التي معنا؟ وأنا أقول هذا من دقيق فقه ابن كثير رحمه الله، ها، بل أكثر من المطابقة، كأن ابن كثير رحمه الله يقول إن هذه الآية تبين لنا ما مناسبة إيراد هذا المعنى بعد إيراد الله عز وجل، ليش؟ للتفكر في آيات الله، لأن هؤلاء القوم الكافرين لا يتفكرون في آيات الله وإنما يتخذونها حججا يجادلون فيها، ولذلك قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله يعني المتلوة أو المشاهدة إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فكأن ابن كثير الآن يعطينا ها علة أو مثل ما نسميه مناسبة إيراد هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، بعد ذكر ماذا؟ التفكر وصفات هؤلاء المتفكرين، أليس كذلك؟ نعم. فكأنه يقول إنك معني بالبلاغ، وهؤلاء نتاج بلاغك، وهؤلاء لا يشغلونك عن البلاغ. فكأن الله عز وجل قسم الناس حيال الآيات إلى قسمين، قسم منتفع وقسم معرض، نسأل الله العفو والعافية. فصفة المنتفع أنه ينظر إلى هذه الآيات فيش ها فيعبد الله ويشكره ويحمده على ما أولاه من هذه النعمة، ويلتجئ إليه ويعبده حق العبادة ويسأله وهو محتف بل مخبت وقانت لربه. وأما الآخر فنفس الآية لكنه يجادل فيها استكبارا استكبارا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذه الآيات ليست لهم بشيء إلا أنها حجة عليهم قائمة يوم القيامة، إلا أنها حجة عليهم قائمة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. طيب ننظر الآية الثانية. وقال وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه الآية ما علاقتها بالآية التي معنا؟ أنها أعطت النتيجة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد فإنهم لا يفلحون، فمهما فعلوا فهم خاسرون، واضح؟ ثم بقية الآية مطابق لبقية الآية التي معنا، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ونقل متاعهم قليلا ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، واضح؟ طيب قال وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، هذا للآية الثانية متاعهم قليل، صح؟ وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذا أين؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا لا يغرنك، أحسنت، واضح مشايخ؟ هذا الآن من كثير تفسير لي لا يغرنك، يعني لا تنشغل بهم. طيب إذا لم أنشغل بهم فما موقفي منهم؟ مهلهم فإن أمرهم إلى الله، واضح مشايخ؟ إيه؟ فكأنه جواب، يعني كأنه جواب أو متمم لي لا يغرنك، يعني لا تنشغل بهم. طيب وإذا لم أنشغل بهم؟ هم يمكرون في الأرض ويلعبون ويفعلون ويفسدون ويصدون الناس عن دين الله عز وجل ويشوشون على المؤمنين إيمانهم، واضح؟ أي فتسلية، يعني لا تتم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بلا يغرنك، بل لا بد من إيش؟ فمهل الكافرين، واضح؟ فهذا من فقه ابن كثير رحمه الله في أنه يأتي بالمعنى أحيانا كما تلاحظون مطابق للآية، وأحيانا يكون مبين للعلة، وأحيانا يكون إيش؟ مبين لتتمة الموضوع، مبين لتتمة الموضوع. لا يغرنك، طيب ماذا أصنع بهم؟ خلاص أنا أنصرف عنهم، فما موقفي منهم؟ لأنهم هم لا يتركونني، وإن تركتهم أنا هم لا يتركونني، طيب ماذا أفعل؟ أمهلهم، واضح يا مشايخ؟ طيب أي قليلا. وقال تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، وهذا طبعا يشهد للمعنى العام في هذه الآية لأنه سيأتي الآن لكن الذين اتقوا. طيب قال وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها نزلا، أي ضيافة، نسأل الله العفو والعافية، من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك النزل، الله المستعان. طيب قال تعالى وإن من أهل الكتاب أو إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لماذا؟ لأنه تكرر معنا قصة الشراء سواء في آل عمران أو في البقرة. فهؤلاء الفئة الذين استثناهم الله عز وجل ذكر أول وصف لهم أنهم يؤمنون وثاني وصف أنهم لا يشترون. قال ابن كثير يعني أي لا يكتبون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته، وهؤلاء هم قيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى، وهذا لا شك أنه في النصارى أكثر، واضح كما في سورة المائدة. قال وقد قال تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهذا ورد في الحديث ولا لا؟ هنا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية. وقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى قل آمنوا بها أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وهذا تحرير دقيق من ابن كثير رحمه الله وخروج من الخلاف. وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا قال هنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وثبت في الصحيحين أن النجاشي رضي الله عنه لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النجاشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم قال فقال بعض الناس يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وروى الحاكم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال نزل بالنجاشي عدو من أرضهم فجاءه المهاجرون فقالوا إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا فقال لا داء بنصر الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. نعم. قال وفيه نزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. نعم. الله عز وجل يضاعف لهم أجرهم مرتين، فهمت؟ أليس الآن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة؟ طيب فكذلك أيضا هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، كل شيء، خير الله واسع. نعم. لماذا؟ يهدون بالحق وبه يعدلون. إذا قلنا أن يعدلون يقيمون العدل، أما إذا قلنا أنهم يعدلون بمعنى يشركون فلا تكون هذه الآية داخلة، فهمت؟ واضح شيخ؟ فابن كثير هنا جعلها من ماذا؟ من أن من قوم موسى أمة قائمة بالحق. قال وقوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، نسأل الله العفو والعافية، وهم الأكثر، لا من اليهود فهم الكثرة الكاثرة ولا من النصارى. ولذلك يعني من المهم جدا أن تبلغهم دعوة دين الله، ولا يزال من اليهود من يسلم حتى اليوم وإن كان ذلك فيهم عزيزا، واضح؟ لكن يحتاجون إلى دعوة، فلا يتركهم الإنسان لأنه يقول والله الغالب على اليهود أنهم لا يؤمنون. نقول له أنت لست مأمورا بالنتيجة، أنت مأمور بالبلاغ. نعم. وكون الله عز وجل جعل منهم طائفة يهتدون هذا إيش حجة علينا في أننا لا نعلم هذا الشخص هل هو من الطائفة التي تهتدي أو لا تهتدي، فما دام أن هناك احتمال أن يهتدوا فنحن مأمورون بإبلاغهم. قال بل يبذلون ذلك مجانا، ولهذا قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء، والإحصاء من الحساب ولا لا؟ أي بل هو أوله، بل هو أوله، إذ كيف يحاسب من لا يحصي؟ واضح يا مشايخ؟ فلا يفهم من قول مجاهد هنا على أنه تخصيص للحساب، أي نعم، بل تمثيل بأوله ودقته. وقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. فإذا فهمنا ما معنى اصبروا وصابروا، واضح؟ ها؟ عندك هكذا وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم؟ إيه لا عندي ليست موجودة. طيب أنت عندك في المختصر ولا في ابن كثير؟ في ابن كثير نفسه؟ أي نعم. طيب إذن وأن يصابروا الأعداء إيش؟ هذا في أي طبعة؟ في طبعة أخرى من شايخ ابن كثير؟ أيوة. طيب إذن خلاص عدلوها. وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم، فهم إذن بين حالين، بين حال الصبر وبين حال المصابرة، بين حال الصبر وبين حال المصابرة. فمن هو صاحب الصبر؟ لا، صاحب الصبر هو عموم المؤمن، لأنه يصبر على دينه الذي ارتضاه الله له، واضح؟ فلا يتركه لا لسراء ولا لضراء أصابته ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموت على الإسلام. طيب والمصابر؟ لا، المصابر الذي إيش؟ الذي يكتم دينه وهو بين الأعداء، واضح؟ فالمصابرة الآن أصبحت أخص من الصبر، فهمتم الآن تقييد ابن كثير؟ فالمصابرة الآن أخص من الصبر، فالصبر مأمور به كل مؤمن حتى يموت على الإسلام، والمصابر هو الذي إيش؟ يدافع بدينه وهو بين الأعداء، وهو بين الأعداء، فهو بين ظهراني المشركين، والسلطة لهم والقوة والغلبة لهم، ولكنه مع ذلك يصابر إيش؟ مستخفيا بدينه. نعم. وهذا مثله مثل حال مؤمن آل فرعون، وكذلك الرجل الذي جاء إلى أصحاب القرية، أي نعم، الذي ناصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. قال وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، فهي المداومة في مكان العبادة والثبات. وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ماذا فهمتم الآن من فعل ابن كثير؟ لا هو بلا شك يعني هو الآن استشهد بالحديث على ما ذكره أن المرابطة هي المداومة في مكان العبادة. لا أنا عندي فائدة تفسيرية مهمة تتعلق بمصادر التفسير. ابن كثير الآن إيش ذكر؟ ذكر الحديث الذي أورده من؟ لا ابن أبي حاتم. والحديث الذي ذكره ابن أبي حاتم رواه الإمام مسلم، والإمام مسلم أصح من ابن أبي حاتم ولا لا؟ طيب فكأن الآن ابن كثير يقول لنا إن ابن أبي حاتم اختار في تفسيره هذا القول فذكر هذا الأثر تحت هذه الآية، فذكر هذا الحديث تحت هذا الآية. وهذا يا إخوان تفهمون منه منهج ابن أبي حاتم، وأن منهج ابن أبي حاتم ليس هو فقط ذكر الروايات كما يقول كثير من أصحابنا الدارسين في الدراسات القرآنية، يرون أن ابن أبي حاتم ليس مثل ابن جرير، يعني كما نقول ليس له صنعة في التفسير، يقول لك هكذا ابن أبي حاتم إنما هو يجمع الآثار فقط وليس له صنعة في التفسير. ابن كثير، أنا أقول لكم الآن، ابن كثير أثبت أن ابن أبي حاتم له صنعة في التفسير. فهمتم؟ واضح يا مشايخ؟ إيه؟ الذي يقول هذا نقول له أنت لم تفهم صنيع ابن أبي حاتم، ولو فهمته وتأملته واعتبرته لايش؟ لعرفت مقصوده وإراده لهذه الآثار وتقديم بعض الآثار على بعض وبعض الألفاظ على بعض وغير ذلك. واضح؟ وأن له صنعة وفقها وفهما في التفسير ربما أكثر ممن يتكلمون بكثير من الكلام ويتركون كثيرا من الآثار. فأنا مقصدي أن هذا الآن يعني موطن شاهد من كلام ابن كثير على أن ابن أبي حاتم ليس رجلا يجمع الآثار وإنما هو صاحب صنعة في التفسير، وإلا قد يكون قول ابن كثير يخالف قول ابن أبي حاتم. واضح؟ ولذلك تلاحظون أنه ما احتج بمثل هذا قبل هذا الموطن ولا أيضا بعده قليل جدا. قال رحمه الله: وقيل المراد، يعني القول الثاني في المرابطة، وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها من عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، نسأل الله من فضله. وروى الإمام أحمد عن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقوله: واتقوا الله، أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله: لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. طيب، ما الذي تأخذونه الآن هنا من قول ابن كثير في مسألة المرابطة؟ هل قوله سبحانه وتعالى هنا ورابطوا هو الرباط في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، أو هو الرباط في العبادة مطلقا؟ نعم، لكن الأمر هنا ورابطه مطلق. واضح؟ أنا أريد أن تعرفوا من منهج ابن كثير ما الذي يعني لو سألتكم ما الذي رجحه ابن كثير هنا؟ الشيخ يقول الجهاد، والشيخ يقول لم يرجح، وأنت ها القول الأول. نعم الشيخ. طيب لو سألتكم الذين تقولون الجهاد، لماذا اعتبرتم أن ابن كثير يرجح أنه الجهاد، مع أنه بدأ بقوله وقيل المرابط المرابطة ها هنا مرابطة الغزو؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ابن كثير هنا لم يرجح، ولذلك جاء بالقولين وذكر دليل كل من القولين. واضح؟ أو أنه يرى أن القولين قولا واحدا، لأن المرابطة لما عرفها هو فقال الملازمة في مكان العبادة أو المداومة في مكان العبادة والثبات، أراد به ماذا؟ أراد به الجمع بين القولين، في العبادة هي الصلاة، والثبات اللي هو الحراسة في سبيل الله، الحراسة في سبيل الله. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يرى الجمع بين القولين، الجمع بين القولين، وذلك قال بعدها وقيل. فما دام أنه قدم قولا يجمع القولين ثم قال وقيل، فالذي يظهر والله تعالى أعلم من صنيعه أنه ماذا؟ أنه يرى الجمع بين القولين، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الرباط يدخل فيه هذا وهذا، كما ذكرنا لكم في مسألة الشهادة في سبيل الله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغريق شهيد، صح؟ والمبطون شهيد. فهل شهادة هذا مثل شهادة الذي يقتل في سبيل الله وإن سماه الشارع شهيدا؟ واضح؟ أيوة. وكذلك لما ذكرنا لكم إيش؟ أن روح أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأن إيش نسمة المؤمن طيرا أيوة يعلق في شجر الجنة ويشرب من أنهارها إلى غير ذلك. فإذا هذا شيء وهذا أيضا شيء، وإن اتحدا في الاسم إلا أنهما إيش يختلفان بحسب كل نوع وما قام الدليل عليه فيه، إلا أنهما يختلفان بحسب ما قام الدليل على كل واحد فيه. فلا يمكن أن يساوى بالرباط في مسألة انتظار الصلاة بعد الصلاة ومسألة الرباط في سبيل الله عز وجل. فهذا له فضله وهذا له فضله، وإن كان الأمران يطلق عليهما شرعا رباط. ولا يجوز أن نقول لا، إن الرباط لا يراد به إلا هذا والثاني لا يراد به، ما دام أن الشارع إيش سماه بذلك، ما دام أن الشارع سماه بذلك. وهذا حقيقة يعني مسلك لطيف، ويعتبر من أدب ابن كثير رحمه الله في معالجة بعض القضايا وعدم رد أي قول من القولين الذي قيل فيه. فتلاحظون أنه قدم بالتعريف الذي يشمل القولين، ثم جاء به قيل وذكر دليلهم، ثم ذكر القول الثاني أيضا وذكر دليلهم، ولم يعلق بشيء كثير أكثر من أنه يكون ماذا جمع بين هذين المعنيين في التعريف. وهذا يعني مسلك يسلكه كثير من أهل العلم، وهو أنه لا يلزم من اختيار أحد القولين أو من الجمع بين القولين أن ترد على الآخر، بخلاف ما يسلكه كثير من المتأخرين في مسألة أنه إذا ناقشت قولا فإنه لابد من نقاشك أن ترد على القول الآخر. ودائما مسلك الجمع عند الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو عند المفسرين من قواعدهم، مسلك الجمع أولى من الترجيح، مسلك الجمع أولى من الترجيح. نعم تفضل شيخ. ما يمنع وصابروا ورابطوا واتقوا الله. طيب والتقوى تقول أنها أيضا خاصة بالجهاد؟ ما يمكن، فهمت؟ فالمرابطة لا شك، شوف أنا أريد أقول لك شيء، من لم يرابط في الصلاة لن يرابط في الجهاد. فحتى تكون المسألة يعني كما يقولون تربوية وتزكية للنفس، من لم يرابط نفسه في الصلاة فلن يرابط في الجهاد. وما أكثر الأخطاء والأشياء التي تقع باسم الجهاد من قوم كانوا إيش لم يرابطوا في صلاتهم، وهذا هو السبب. ولذلك نقول كيف هؤلاء خرجوا بنية صالحة ثم يقعون في هذه الأخطاء؟ لم يتربوا ولم يتزكوا التزكية التي أمرهم الله عز وجل بها. طيب في ختام هذه الآية، ختام إن شاء الله هذه السورة، أذكر لكم قصة سمعتها بنفسي وأنتم إن شاء الله تروونها. حدثني الشيخ عبد الله التركي، دكتور عبد الله التركي اللي هو الأمين العام الآن لربط العالم الإسلامي، في مسألة هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أختصر لكم القصة، يقول كان مديرا لجامعة الإمام، فأعطيت جامعة الملك سعود أرضا كما تعرفون في الدرعية، يعني منطقة تقع في غرب أو شمال غرب الرياض، وذلك الوقت كان بينها وبين الرياض مسافة. فيقول تقدمت أيضا بطلب أرض لجامعة الإمام، لأن أيضا جامعة الإمام جامعة كبيرة في الرياض كانت ولا تزال. فقال فأمروا لي بأرض في جنوب الرياض، وجنوب الرياض غير مرغوب لأن هناك المصانع وتكرمون أيضا المجاري وأمور أخرى. فيقول أحسست أنها صفعة لي شديدة، يقول فغضبت غضبا شديدا وخرجت من مكتبي وأنا أريد أن أذهب إلى الديوان الملكي، أريد أن أقدم استقالتي، وكما يقولون يعني خلاص أسلمهم أمر الجامعة، أنا ما أستطيع أن أعيش بمثل هذه الحالة. فيقول وأنا في الطريق إلى الديوان قلت الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يكون صاحب المواقف، فلعلي أمر به أستشيره قبل أن أقدم وأشكو يعني أخبره بالوضع، وهو يعني يقول أنا مقتنع أن الوضع يحدثني بنفسي، الشيخ عبد الله يكلمني بنفسي، يقول وأنا مقتنع أن الوضع لا عبرة به. خلاص قالوا هذه جامعة شرعية ورموها في هذا المكان السيء، هذا دليل على أنهم لا يريدونها. يقول هكذا أنا الصورة التي في ذهني الآن، وأنا أريد خلاص أترك هذا الأمر. يقول فسبحان الله جاء في يعني في بالي هذا، فهداني الله عز وجل أن أذهب إلى الشيخ. يقول فذهبت إليه فدخلت عليه في الإفتاء فقلت له الأمر عظيم. قال كيف؟ يقول قلت له أنهم أمروا بأرض لجامعة الإمام في جنوب الرياض، وأنا الآن أريد أن أذهب وأقدم استقالتي وأريد أن أخرج من هذا الموضوع. يقول فالشيخ يقول ما تكلم بشيء، أمسك بيدي هكذا، يقول ووضع يده على يدي وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فأمسك بأصبعي الأول، وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الشيخ عبد الله يقول الآن أنا نزل علي مثل الثلج، فقلت ليتني ما شاورت الشيخ، أنا الآن أريد أن أنتصر لجامعة الإمام جامعة شرعية، والشيخ يقول لي لا أسكت أصبر. يقول والله عدها هكذا بأصبعي واحدة واحدة، أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول يا شيخ طيب إيش الوضع؟ قال لعل الله يجعله خيرا، لعل الله يجعله خيرا. يقول ما زاد على هذا، يقول فخرجت من عندي وأنا الآن ما أستطيع أن أذهب للديوان، لأن لو ذهبت للديوان يعني استشرت الشيخ وخالفت رأيه. يقول وبقيت مغموما على هذا، يقول ولم أكمل شهر حتى ألغي ذلك القرار وأعطيت الأرض التي هي بين الرياض وبين المطار اللي موجودة الآن فيها جامعة الإمام. يقول فلما جاء القرار الثاني عرفت أن الشيخ كان يتكلم بنور من الله، وأن هذه الآية حاضرة في ذهنه وأنا لم تكن حاضرة عندي أبدا، ولم أنظر إلى مشكلتي ولا إلى مصيبتي على أن لهذه الآية علاقة أو علاج فيها. يقول وإلى الآن أنا أتذكر عده لي بالأصابع، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنا أقول يا مشايخ هذه القصة فيها عظة وعبرة، وفعلا تدل على فقه الشيخ وحكمته رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا ويرفعنا وإياكم به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيراً.